أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان حديثي إليكم في آخر الكلام عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي بمثابة الكلام أو تتمة الحديث لبيان مهمته عليه الصلاة والسلام، كما بينا نسبه ونشأته وسيرته وبعثته ووفاته صلى الله عليه وسلم، وبينا مؤهلاته وصفاته وأدلة نبوته ورسالته من الكتب السابقة ومن شهادات علماء أهل الكتاب ومن شهادات ملايين المسلمين وشهادات المنصفين من الغربيين وشهادات رب الأنام الملك العلام، شهادات المعجزات وشهادات الأخبار، ثم هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ثم هو عبد الله ورسوله، له الدرجات العلى والمنازل الرفيعة، لكنه عبد لا يبالغ في أمره ولا يغال في شأنه، ولا ندعي أنه من نور إلا أن يكون نورا معنويا، ولا نزعم له أنه وجد من الأزل ويبقى إلى الأبد، وأنه ما مات ولن يموت، وأنه يعلم الغيب، وأنه يعلم القرآن قبل نزوله. كل هذه الخرافات عرجنا عليها بسرعة وانتهى بنا الكلام إلى الحديث عن مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أربع آيات لا خامس لهن في معناهن، في سورة البقرة آيتان وفي سورة الجمعة آية، واخترنا آية آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ورحنا نتناول هذه الآية لفظة تلو لفظة وجملة من بعد جملة، على أن الله عز وجل منا، وهو المنان سبحانه وتعالى، من المنة من على العالمين ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أسلم لله عز وجل وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المنة بحق، وإن أبى إلا الاستكبار والإعراض والتكذيب والجحود فتتحول هذه المنة في حقه إلى عذاب وإلى جحيم والعياذ بالله. فكل من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به كان من أهل النار، لذلك انحصرت المنة في أهل الإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، فالذي يبعث ويرسل ويصطفي هو الله جل في علاه، وهو سبحانه وتعالى اختار لنفسه دين الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام، فبه أرسل رسله وأنزل كتبه. لذلك كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، فهم جميعا من عند الله عز وجل. إذ بعث فيهم رسولا، محمدا صلى الله عليه وسلم، التنكير للتعظيم، هذا الرسول الخاتم والنبي الأعظم هو محمد، وهو أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو العاقب فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى، وكل نبوة بعده فهوى وضلال وغوى، أو غي وضلال وهوى. بذلك الله بعث رسوله، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بشرا مثلهم، وإن كان من أنفسهم عليه الصلاة والسلام إلا أنه من أنفسهم ومن أعظمهم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مستورة، ويزكيهم يربيهم يهذبهم يطهرهم يخليهم يحليهم يجليهم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن، يعلمهم الكتاب وهو القرآن، هذا الكتاب، أو قال الله ذلك الكتاب، فسرها ابن عباس هذا الكتاب يعني في متناول أيدينا، ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن الفرقان كتاب الله تعالى، يعلمهم الكتاب والحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، ألا وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال وأفعال وتقريرات، وكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من صفات وحركة أو سكون، فالسنة كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة في حركة أو سكون، كل هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حوتها أو جمعها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحوتها لنا كتب السنة، حتى إنها تحكي همسه صلى الله عليه وسلم وضحكه وتبسمه وسكوته ونومه ويقظته وقضاء حاجته ووضوءه وصلاته، كل شيء وكل شيء في حياته عليه الصلاة والسلام. ويعلمهم الكتاب والحكمة، شرحنا هذا بين المغرب والعشاء، ووقفنا عند قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا أي العالم والعرب من قبل، من قبل بعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، بين واضح ظاهر، هذا الضلال المبين جمعته أربع آيات في كتاب الله، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سنتان في المعتقد وسنتان في السلوك، فأما اللتان في المعتقد فظن الجاهلية وحكم الجاهلية، وأما اللتان في السلوك فحمية الجاهلية عند الرجال وتبرج الجاهلية عند النساء. كيف حال الأمة مع هذه الجاهليات؟ الله جل في علاه أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج هذه الأمة من هذه الجاهليات، وقد فعل، فظن الجاهلية صار عقيدة إسلامية، حكم الجاهلية صار شريعة رب البرية، حمية الجاهلية صارت أخوة إيمانية، تبرج الجاهلية صار حجابا إسلاميا من أعلى طراز، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام الدولة المسلمة وإلى عهود مضت بل قرون خلت، وهذا دين الله تعالى كما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج البشرية من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. مع وجود الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا عاد الناس إلى الجاهليات. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه ويزكيهم يعني يربيهم يطهرهم يحليهم ويخليهم ويجليهم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام حول ظن الجاهلية إلى عقيدة إسلامية فيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، فكان التوحيد في قمته، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والله كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يتحرجون من أدق الأشياء، لتحقيق إخلاص التوحيد. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يسمع رجلا يقول لولا الكلب لسرق الدار، فيها إذن؟ في كلمة المفروض عادية يعني جدا، يعني لولا الكلب لسرق الدار، يعني في حرامي جاي وجد الكلب على الباب ظل ينبحه حتى خاف النصف ومشى، أو استيقظ صاحب البيت. ابن عباس قال له لا لا تقل هكذا، قل لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدار، لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدار. يا الله، بهذا الحد بهذا القدر بتلك الشفافية، ونحن عندنا أناس يدعون غير الله، يسجدون لغير الله، يطوفون بغير بيت الله، ينوذون بغير جناب الله، إلى آخر هذه الصور الشركية الموجودة في الأمة. بعد قليل يأتي وقت الإشراق، تطلع الشمس من مشرقها، لا يجوز لنا أن نصلي حتى ترتفع الشمس مقدار رمح أو رمحين، بنقدرها بربع ساعة وبنصلي الضحى. ترى لماذا؟ حتى لا نتشبه بمن يسجد للشمس عند طلوعها، فإن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. مالي وعبدة الشمس، مالي ومن يسجد لها، أنا سأسجد لله عز وجل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، لا، ما ينبغي أن تسجد لله في وقت يسجد فيه غيرك لغير الله، حتى لا يقع التشبه ولا يحدث التشابه. بهذا الحد، نعم، بهذه الشفافية وبهذه الدقة، نعم، بالله عليكم، دين ينهى أن نتشبه في الوقت فلا نسجد في وقت يسجد فيه أناس للشمس مع أننا سنسجد لرب الشمس. ودين يقول لا تقل لولا الكلب لسرق الدار، ولكن قل لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدار. ثم بعد ذلك نجد هذه المظاهر في حياة المسلمين، مظاهر الشرك. يقول لك لا تقل مشرك، هو يقول لا إله إلا الله، كيف يكون مشركا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهو اللي قال لا إله إلا الله خلاص كتب له صك. أليست لا إله إلا الله لها نواقض؟ بلى، نواقضها الكفر بأنواعه، والشرك بأقسامه، والنفاق بأنواعه، والردة من مظاهرها. وما أكثر هذا في الأمة. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. موجود، موجود في الواقع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حارب ظن الجاهلية، الشركيات الموجودة في الأمة. لفت إليها النظر، وأنا أشرح معنى لا إله إلا الله، وأن توحيد الألوهية لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. ورحنا نضرب لذلك أمثلة في العبادات القولية، الدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر. هذه عبادات صار الناس يوجهونها لغير الله، هذا هو ظن الجاهلية. عبادات فعلية، الطواف، الركوع، السجود، النذر، الذبح، جعلوها لغير الله، هذه ظن الجاهلية. عبادات قلبية اختلط فيها الحق بالباطل والحابل بالنابل، من المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. يا الله، يبقى لابد لهذه الأمة أن تحارب كل مظهر فيه ظن الجاهلية، فيه ظن الجاهلية. كذلك حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله، خلق فعلم فحكم. أنا وأنت هل خلقنا؟ لا. هل علمنا؟ لا. لما نحكم؟ الكفر متقدمون وعملوا قوانين، قوانين هذه تخدمهم هم، تصلح لهم هم، إن كانت تصلح لهم فهل هي تصلح لنا؟ وإن صلحت لبلد ولبيئة هل تصلح لكل البلاد؟ وهل صلحت وإذا صلحت لزمان هل تصلح لكل الأزمان؟ لكن من خالق البلاد والعباد؟ ومن خالق الزمان والمكان؟ إنه ربنا الرحمن هو الذي يشرع، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أبت البشرية أن تقبل حكم الله، قالوا كفاية عليك يا رب إن أنت خلقت وإنك رزقت، كمان تريد أن تستبد بالحكم؟ فجعلوا الله لما قال إن الحكم إلا لله جعلوه مستبدا. لماذا يستبد بالحكم؟ لماذا لا يترك الحكم للبشرية لخلقه يحكمون كما يشاءون ويفعلون ما يريدون؟ تخيلوا هذا، الله الذي يحكمهم ليصلحهم. البشرية الآن بتعاني من هذه الأحكام الجاهلية معاناة شديدة، وستعود رغم ألوفها إلى حكم الله عز وجل. في المجتمع الغربي أوروبا على وجه الدقة هذا المكان والزمان بعد الحربين العالميتين. بعد الحربين العالميتين حصل حصد للرجال، يعني كلا الحربين يقال في محصلة الحربين حوالي 70 مليون. قل العدد أو كثر، بولغ فيه أو انقص منه، المحصلة أن النساء أصبحت بلا رجال. النساء بقيت في أوروبا بلا رجال، فتيات تعنسن ونساء ترملن وتأيمن. صار في مشكلة، قارة بدون رجال إلا ما ندى. صار عدد النساء أكثر بكثير من الرجال. حق المرأة الموجودة في الدنيا أن تأكل وتشرب وتتزوج، حلوا لها مشكلة الأكل والشرب فأخرجوها للعمل. لما خرجت للعمل صار عندها راتب، فصارت تأكل وتشرب وتلبس وتسكن، لكنها صارت تحتاج إلى العفة، تحتاج إلى الرجل الذي تأوي إليه وتقضي وطرها منه. كل واحد تزوج وحده، لكن ما بال النساء أكثر من الرجال بكثير. فبدأوا يفكرون في حل المشكلة، كما حلوها اقتصاديا جعلوها تعمل فتأكل وتشرب وتلبس وتسكن، نريد حل مشكلة الزواج. البرلمان الألماني بدأ يقترح أنه كل رجل عنده مقدرة يتزوج بأكثر من امرأة يفعل، يعني هو متزوج يضم إلى زوجته ثانية أو ثالثة أو رابعة على حسب ظروفه وعلى حسب قدرته. وخلاص بدأ بعد ما درس الموضوع دراسة جيدة، خلاص اليوم اللي هيقرر فيه البرلمان وضع قانون يبيح تعدد الزوجات في أوروبا حلا لمشكلة العنوسة وكثرة النساء على الرجال. تسمع الكنيسة الغربية تبدأ تتحرك وتقف ضد هذا القانون قبل صدوره، وتقول بلسان الحال والمقال: لا تغلب شريعة محمد شريعة عيسى عليهما الصلاة والسلام. تعدد الزوجات ده موجود في شريعة محمد في الإسلام، أنتم تقرونه، هذا معناه أن شريعة محمد تغلب شريعة عيسى اللي فيها الزوجة الواحدة، مع أنها يعني ليست مقررة قولا واحدا، لكن هكذا يرون أن الزوجة الواحدة دون ما تعدد. حتى المسلمين عندنا اللي متزوج زوجة واحدة يقولوا احنا اصلا زواج نصارى، زواج نصارى يعني هي زوجة واحدة والسلام. فرفضت الكنيسة هذا القانون وانتصرت على البرلمان، وكانت النتيجة إنه أصبحت النساء بلا رجال ولا بد أن تقضي وطرها. فبدأت تستبيح عرضها لمن يطلب ولمن يدفع وبأجر وبغير أجر وعلى المدى القصير وعلى المدى الطويل. فمنع تعدد الزوجات وأبيح تعدد الصديقات والعشيقات والخليلات بلا قيد بلا عدد بلا شرط بلا واجب أو بلا حق يقابل واجبا ولا واجب يقابل حقا. وهكذا عادت أوروبا بيت دعارة كبير. أوروبا كقارة، وحتى لا يكون أحد أحسن من أحد كان ولا بد من تعميم هذا الأمر حتى لا يبقى في القارة الأوروبية امرأة عفيفة. وبدأ تدريس المادة الجنسية في المدارس الابتدائية فضلا عن الإعدادية، وانتقلت من النظرية إلى العملية. والبنت اللي تصل لسن 14 سنة ولم تتخذ صديقة ولم تفض مكارتها، هذه مريضة نفسيا ينبغي الذهاب بها إلى الطبيب الذي يقوم بإجراء عملية لها لفض مكارتها. ولو قدر لك أن تذهب إلى أوروبا وأردت أن تتزوج بكرا، فلأن تجد إبرة في صحراء أيسر من أن تجد بكرا في أوروبا. وما ينطبق على أوروبا ينطبق على أمريكا، ينطبق على المجتمع الغربي، ينطبق على كندا، ينطبق على أمريكا الجنوبية والشمالية، ينطبق على البرازيل وعلى بقية هذه البلاد وعلى أسبانيا كبلد أوروبي إلى آخره. وأصبحت أوروبا الرجل العجوز، بمعنى إن الأسر القديمة كبرت وشاخت من جيل الحربين العالميتين. صار الرجل يحن على امرأته ويكبر معها، وتلاقيه يوم لحد رحيل الكنيسة مسكين العكاكيز 15 بكثير يعني. أما جيل الشباب فقد انفلت، وفي ظل هذا الانفلات ما عاد في أسرة. في ظل عدم وجود أسرة ما في أطفال. إن وجد الأطفال فهم غير شرعيين، هم في الملاجئ. نسبة الأطفال غير الشرعيين مع نهاية القرن العشرين كانت وصلت إلى 75% مع الربع الأول من القرن الحادي والعشرين ممكن تكون النسبة وصلت إلى 90% أو يزيد. لولا هجرة العرب أو فتح باب الهجرة لغير الأوروبيين ما وجدت قارة تسمى أوروبا على ظهر الأرض. إنما الجماعة اللي فتحوا لهم باب الهجرة عرب وغير عرب، يعني عرب وهنود وعجم وكذا، كل هؤلاء عمروا تلك البلاد، عمروها بنوها من جديد، عملوا في المصانع، عملوا في الشركات، عملوا في القطاعات العامة والقطاعات الخاصة، وكما عمروها كذا خربوها. تقول عمروها ولا خربوها؟ عمروها وخربوها. عمروها حسيا بنيات وشغل وكل شيء منضبط، وفي نفس الوقت في تخريب أخلاقي، لأنه راح الشباب اللي هاجروا اللي يدرس واللي راح يشتغل وفي عز الشباب في شرخ الشباب وعنده نساء بالهبل، وليس بعد الكفر ذنب. ما في قانون يحرم ولا يجرم الزنا إلا أن يكون اغتصابا ده لفترة معينة، وإلا صار الاغتصاب بعد ذلك يعني كشرب الماء. فأصبح مدام الأمور هكذا فانتشر الزنا، والشباب الشرقي مسلما كان أو غير مسلم وجد الانفلات فانفلت من أوسع الأبواب. ولذلك نحن رأينا هذا بأم عيوننا وعشنا، رأينا الجيل الشباب ولا كان جيت واتخذت هذه صديقة وبعدين حملت مني قلت اتجوزها. طب وإيه حكم ده في الإسلام يا مولانا؟ وانتوا تخربوها وبعدين عاوزين مولانا يحل لكم مشكلة وعاوزين الإسلام يوجد لكم حلول المشاكل. يعني ماخور كبير، والسبب إعراض عن شرع الله. وليجبرن الخلق على أن يعودوا إلى شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال يظهره على الدين كله أراد ظهور حجة وبرهان قبل ظهور السيف والسنان. حكم الجاهلية احنا حاربنا الشريعة الإسلامية في كل بلادنا الإسلامية، بلادنا العربية عندنا شوية كده اسمه قوانين الأحوال الشخصية أو قانون الأحوال الشخصية مرتبط بالشريعة الإسلامية. طب انت عملت ايه؟ ما هو يعني جنكيز خان ملك التتار وضع للناس قانونا مأخوذا من الشرائع السماوية يهودية ونصرانية وإسلام، وسماه الياسق. تقرأ كلام ابن كثير عند تفسير الآية الكريمة: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. الآية رقم 50 في المائدة. فيذكر أن هذا مثل ما فعله جنكيز خان، وضع للناس الياسق بدل الشريعة الإسلامية وفيها بعض الشرائع الإسلامية. إحنا عندنا القوانين المستمدة من دول الكفر، وإيش مثلا الإنجليز أو الفرنسيين وضعوا لنا قوانين بحجة أن المسلمين مختلفين مع بعض مش عارفين يأخذوا أي مذهب من المذاهب الأربعة. ومن أيام محمد علي الكبير والخديوي إسماعيل ودخلت الشريعة أو القوانين الغربية لتحل محل الشريعة الإسلامية، وفيها قانون الأحوال الشخصية لغاية دلوقتي موجود مرتبط بالإسلام. قانون الأحوال الشخصية بدأت تتغير معالمه كل فترة، يغيروا فيه بند أو مادة من المواد والعلماء يعترضون وبعدين يخرجون أو يعتقلون، لأنه يرون أن هذا يعني الحفاظ على البقية الباقية، ولكن ده بنسبة كام. وادي تونس غيرت قانون الأحوال الشخصية وقالت المرأة براحتها والمرأة لها الميراث مثل الرجل، والمرأة ممكن تعدد الأزواج كما الرجل يعدد الزوجات، أو نحرم تعدد الزوجات كما نحرم تعدد الأزواج وإلى آخره. وقال إيه، ومصر عاوزة كمان يعني تتأسى وتقتدي بتونس في هذه المسألة، والجماعة اللي بيجيبوهم في الفضائيات بيقعدوا يتكلموا في الحكاية دي. فيها إيه؟ فيها إيه لما المرأة تنال الحرية وتبقى زيها زي أوروبا؟ أرادوا بحرية المرأة حرية الوصول إليها، لأن الذي عنده شهوة النساء لا يشبع، لا يشبع، فهو يريد الوصول إلى كل النساء. حكم الجاهلية، يعني ما عاد في شريعة إسلامية في الدنيا. حكم الجاهلية أمر خطير، عدم تحكيم شريعة رب العالمين ذلك هو الكفر المبين، ردة في حياة الأمة، ولكن لا أبا بكر لها. وده موضوع كبير 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 خالص، ما هو خاطرة مثل الفجر تتسع لمثل هذا، لكن فقط تأخذ اللفتة، لأنه يعني بقول لك احنا بنحب النبي وجمال النبي وبنحتفل بالنبي وبنعمل مولد للنبي عليه الصلاة والسلام. طب وانتوا يعني كل اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام عشان ينقذ البشرية منه وينقذ الأمة منه كله موجود، ظن الجاهلية موجود، حكم الجاهلية موجود، كمان حمية الجاهلية بصورة فاقت الجاهليات القديمة. كل ما في الجاهليات القديمة كان شوية ثأرات، ثأر بين قبيلة وقبيلة، والحمية الجاهلية أنا وأخوي على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب. لا، تعال شوف الحمية الجاهلية الآن على أصولها، إذا كانت من صورها المتبقية من الثأر، بعض الثأر يعني موجود في بعض الدول خاصة عندنا في صعيد مصر، ثأر بين قبيلة وقبيلة وهكذا ويمتد. مثلا دي صورة من الحمية الجاهلية، لكن شوف حكاية القوميات والعصبيات والفرقة بين الطرق والفرق والأحزاب والتيارات، ما هذا كله؟ أين الأخوة الإيمانية؟ إنما المؤمنون إخوة، جاءت بأسلوب الحصر والقصر، لا أخوة بغير إيمان ولا إيمان بغير أخوة. ورأينا كيف النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعد صلة المسلم بربه صلة المسلم بإخوانه، فكانت المؤاخاة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، حتى انصهرت الأمة في بوتقة واحدة وصارت على نحو ما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يا الله، أما تبرج الجاهلية حقيقة يعني شيء مشين. تبرج الجاهلية الأولى هذا ضرب من الحشمة والصوم والعفة، احتشام. جاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى، المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها تظهر صفحة رقبتها، بدل ما تتلتن بالطرحة رمتها وراء ظهرها، فبدا القرط في الأذن وبدأت الرقبة دي، بس ما كانش لسه في فتحة الصدر. الدلكوتين اللي بيقولوا عليه ده ما كانش الظهر. لو بعدين ايه ده، انا باكل شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد اللطيف المستوري لما كان في بعض المظاهر التبرج في البلد، الواحدة بتبين السبعة بتاعتها، السبعة يعني تنزل فتحة الفستان فبتبين ما بين الثديين. لا، تعال اتفرج النهارده ما فيش. المرأة لما بتخرج يعني ما بتلبسش يعني عزكم الله، يعني لا، الموضة بتبين بس بتخطي الحلمة، بس الحلمة لونها مختلف عن باقية البشرة فبتغطيها. إنما إيه اللي بتعمله المثال ده؟ وأول ما بدأت المرأة تتبرج كان عندنا يعني قول كده قبل 100 سنة قالوا لازم المرأة تتعلم. هي بتتعلم، محدش حرم عليها التعليم، فقالوا اللبس اللي هتلبسه تلبس الشراب والجيبة، الجيبة يعني تبقى لغاية الشراب. وبعدين قالوا لا، ليه الجيبة تبقى لغاية الشراب؟ لازم تبان حتة ما بين الشراب والجيبة كده، فتلاقي تلات أربع عرايض كده تبين بياض رجليها. وبعدين سابوها فترة وقالوا الجيبة لازم تبقى تحت الركبة بشوية. وبعدين قالوا لا، ده في موضة طلع اسمها الميني جيب لغاية الركبة. وبعدين الميكرو جيب ده فوق الركبة بحوالي نص شبر. فبعد ما كانت تبين ساقيها بقت تبين فخذيها، لغاية لما جت موضة الهوت جيب. الهوت جيب ده اللي بتبين فيه الأندع، وبقت تنزل وكانت تقول أنا اسمها طفلة وصغيرة. لا، بقت النساء الكبيرة كمان تعمل كده. وبعدين المسألة ما بقتش وقفت على الشواطئ، بقت في الشوارع. لبس الشواطئ ده موضوع تاني، ده ما فيش، ما يعتبرش. اللي كانت بتلبس شورت بطلته، البكيني لما نزل كان حشر لغاية يعني قياسا لما تفعله النساء في هذا الزمان، البكيني كان حشمة. ليه؟ لأنه دلوقتي عاد بينزله في الموضة أندر فتلة بيسموه التي. ايه اللي بتعمله النساء ده؟ وطب يعني لو في مجتمع الكافرات، ما هو ليس بعد الكفر ذنب، مع انه الحشمة كانت موجودة في المجتمع الكافر هذا لغاية القرن ال19. المرأة في اوروبا محجبة منتقبة، عدم المصافحة بين النساء والرجال كان موجودا، خاصة في مجتمع الأميرات. وكان مسألة الهودج أو العربة المستترة هذه، والنساء وتشوف يعني في حاجات بتجيب لك لقطات عن المجتمع الأوروبي قبل 100 سنة مثلا. لا يمكن، يعني ده صورة من صور يعني الحشمة والحجاب، كأنه مجتمع إسلامي، لكن كان هكذا بالفطرة. إنما يصل لمرحلة إنه ما يبقى على المرأة شيء إلا ما لا يكاد يذكر. طب وده بنسميه إيه؟ سميه تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرج الجاهلية الحديثة؟ أبدا، ده ما يسمىش تبرج أصلا، ده وصل لمرحلة فوق التبرج. التبرج إظهار الزينة، إنما ده اسمه عري. عري قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. جماعة الظلمة دول اللي في السجون وفي غير السجون، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، يعني كسينا القليل وعرينا الكثير. ينطبق على القليل وعلى الكثير، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، مائلات في مشيتهن. عشان كده طلعت الموضة بتاعت الايه؟ الكعب العالي. الواحدة بدل ما تمشي ترقص. مائلات مميلات لغيرهن. ما هي اللي ماشية تترقص دي وتتعقص وتتعمل دي بتغري الشباب انه يعكسها. هي طالعة متبرجة، هي برضه بتغري الشباب انه يتفرجوا عليها. نحن امرنا بغض البصر، نعم، لكن انت تطلع مراتك ولا بنتك ولا واحدة من محارمك بهذا الشكل ليه؟ عندنا من الأشياء اللي تعتبر يعني ايه اقول عليها لطيفة ماشي، بس يعني مش شايف فيها لطافة. واحد واخد عروسه على سن 19. شوف النهاردة كمان البنات والنساء في الأعراس بيلبسوا ايه وبيعملوا ايه. بنت عروسة في سن 20 و25 في منتهى الشباب والجمال، ومش كده بس، مش يعني في جمال طبيعي وخلاص، إنما ده بتروح الكوافير تعمل منها حاجة تانية خالص. أنا أعرف واحد قتل امرأته ليلة الدخول، هو شافها في الحفلة في الزفاف، امرأة جميلة جدا فاتنة الجمال، كله صناعي، كله صناعي، الباروكة والرموش ولون الخدين ولون الشفتين والحاجات دي كلها، وإلا بسلامتها روحت البيت وبدأت تخلع كل الصناعي هذا، خلعت الباروكة وخلعت الرموش الصناعية والضوافر الصناعية وشالت المكياج، ووقفت كده في الصالة. الراجل بإنه كان راح يتعشى في المطبخ أو راح الحمام وطالع، بص لقى فيها حد واقف، تخيله رجل، ومع تخيله لأنه رجل تخيله نص أو حد جاي يعتدي على زوجته في ليلة الدخلة ولا كلها عشيق ولا رفيق، اطلع على المطبخ هات السكينة واطعن هذا الواقف الذي تخيله لصا جاء يسطو على بيته يسرق مجوهرات امرأته أو ينتهك عرضها. بعد ما طعنها بالسكينة على انه ده حرامي دخل البيت، تأمل فيها كويس، بعد ما شالت كل انواع المكياج الميك اب لقاها امراته، حصلت له لوثة. طبعا الموضوع اتعرف بسرعة ودوه القسم وخلاص ويحكم عليه، قتل زوجته. فأنا أرجو وانتوا بتقرروا الحكم علي انه تجعلوا فيه نصيبا لأصحاب الكوافير اللي جعلوا من امرأتي امرأة غير امرأتي. فلما نزعت عنها كل هذه الأصباغ والأدهان والمكياج وكذا تخيلتها لصا فقتلتها. فراعوا انه يكون في شيء مرتبط بأصحاب الكوافير. فعلا العروسة ليلة الدخلة بتروح من بعد الفجر عشان تطلع بالليل الساعة 7-8 عشان تروح على القاعة ومكان الحفل، كل ده بيعملوا فيها ايه وبيلبسوها ايه ويزوقوها ايه وبيعملوا ايه وايه وايه. وانا لا اتخيل رجلا عنده غيره وعنده نخوه ان كان ابا بالنسبه لابنته او كان زوجا بالنسبه لزوجته، لكن صار هذا هو الاصل. هو انت النهارده كشاب متدين راح تتجوز تقدر تقول لنسايبك أصهارك لا ما تروحش عروسة الكوافير؟ ده بكتير قوي يقول لك احنا هنوديها الكوافير حريمي عشان انت متدين بس. وإلا لو مش متدين يبقى اللي هيزوقها شاب في سن 25 من عمره هو اللي هيحففها ويبدرها ويلف حواليها ويسرح لها، يعني بوضبها لك وهيئها لك قبل ما تيجي عندك. وانت كأنك يعني ما يسمى هذا في الشرع ديون، إن كان زوجا أو كان أبا. فارجع للقصة اللي قلت طريفة ومش طريفة في حكاية التبرج. الولد فرحان بالعروسة ومقعدها، فعندنا المقاعد في القطار كرسيين مواجهين لبعض، فهو قاعد هو عروسه بكرسيين وقصاده واحد وراجل صعيدي كبير في السن. فبدأ يبص للعروسة، طبعا الرجل كبير السن ده المفروض شهوته بتقل، ما يبقاش عنده الشهوة والنزوة بتاعة الشباب. بس اللي حصل انه حط عينه على البنت، على العروسة، مش عاوز ينزلها، ومن وجهها الى صدرها الى رجليها، وايه راح عامل العكاز كده وحط دقنه على العكاز، وبقى وشه تقريبا في صدر العروسة دي. بدأت تتعفف وتتضايق وبصت لعريسها كده، يعني ايه ده وايه البجاحة دي وايه اللي بيعمله الرجل ده ومش عاوز ينزل عينه من عليا ليه. فبدأ يعمل فيها شك وحمش وانه يعمل حد، ما تحترم نفسك يا عم الحاج، انت ارجع لورا كده على الكرسي كده اتضجع كده، يعني ايه اللي انت عامله ده؟ وايه حاطط عينك على عروستي ولا على مراتي مش عايز تنزلها ليه؟ قال له ايه يا ابني؟ في حاجه؟ انت مش مطلعها عشان نتفرج عليها؟ هو انت عريتها وزوقتها وعملتها زي المانيكان غير عشان احنا نتفرج؟ انت زعلان ليه يا ابني؟ كل اللي عيان من امراتك مشاعر بتاعنا كلنا، كل القطر يجي يتفرج، ولما تنزل كل الشارع يتفرج، وكل الناس يتفرج، انت مالكش منها غير اللي انت سترته بس. انت سترت منها حاجات بسيطة كده، نص صدرها وبطنها وحته من ظهرها، وسترت شويه من فخذيها وما فوق الفخذين شويه، ده بتاعك انت يا ابني. لو احنا تعدينا عليك بصراحه ما يبقى لناش حق، لا نبقى غلطانين، انما كل العريان ده من عروستك ده بتاعنا كلنا، انت مطلعها كده عشان نتفرج عليها، عشان انت حضرتك متجوز السنيورة، فما تعترضش علي ان انا قاعد ابص على حاجة انت اصلا عملتها عشان احنا نتفرج، زي السيما زي التلفزيون. ما عجبوش الكلام، والكلام فيه بيوجع تقريع، فيه تقريع وبيوجع، راح واخد بعضه وقف واخد عروسته في ايده، وطول ما هو ماشي في العربية بتاعت القطار لغاية لما ينزل الناس ها 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 ويضحك ويضحك. الكلام بتاع الراجل العجوز ده عجبهم قوي، ولأنه ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ لو اغتصبوها منك يعني يمكن ما اعرفش يقال يعني معذورون ولا غير معذورين، يعني ايه ده ايه ده؟ والعملية ما وقفتش عند أوروبا وبقت في بلادنا، ولا لما كان في الحرب العراقية الإيرانية والحرب العراقية الأمريكية إيه اللي حصل؟ عندك شيعة بيستبيحون الفروج باسم نكاح المتعة، أوه. وحصلت برضو الحرب العراقية الإيرانية على مدى 8 سنين الكثير جدا من الشباب، وكانت النتيجة زي المجتمع الغربي الأوروبي حصل في المجتمع العراقي، وكانت ساعتها منفتحة وكان فيها اقتصاد، وكانت العراق دي كانت هنا فعل ماضي، قوة سياسية واقتصادية وعسكرية لا يستهان بها. الآن أصبحت كورك على ضلع، كورك على ضلع. أكلمك عن إيه في الجاهلية، عن محمية الجاهلية أو تمرج الجاهلية إزاي، يعني أتكلم في إيه؟ دي سلاسل علمية تتكلم، وتتكلم بعد حمية بعد تمرج الجاهلية تذكر إيه الحجاب الإسلامي وشروط الحجاب الإسلامي. وأنت فاكر إنه الحجاب الإسلامي اللي انتشر مع الصحوة الإسلامية قاعد زي ما هما بنسبة 98، دي النسبة اللي أنا أقولها أنا مطمن، ولو قلت 99 أنا ما أنا ببالغ ولا أحب المبالغة أبدا. اتلعب في الحجاب الإسلامي وبقت المرأة بكثير وأوي تسمى محتشمة، وهيبقى 1% إلا ليكن 1 في 1000 اللي لبس حجاب شرعي كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ده حتى المنتقبة العباية اللي كانت تخينة بقت حاجة كده زي تمسكها في ايدك كده زي ملامسك الشمسية. الخمار اللي كان نازل مغطي وبينزل لغاية وسط المرأة وتحت وسط المرأة لا بعد شحنة الطرحة كده أو إشارة، طول ما هي ماشية يبان الرقبة، تبان مش عارف ايه، يبان العنق، وبعدين بروز الصدر عادي جدا. ده ربنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. بروز الصدر ده فتنة. المرأة وهي لابسة الحجاب الشرعي ما كانتش تتعرف ليها صدر ولا ملهاش، تخينة ولا رفيعة، ما فيش حاجة بتبان منها. إنما لعب أعداء الإسلام حتى بالحجاب الإسلامي لغاية لما بقت البنت تلبس البطي والبنطلون وفاهمة إن هي محجبة، بس بتغطي شعرها. هي غطت شعرها بس مش فاضت تروح الكوافير أو تتسرح أو تعمل، غطت شعرها. لا 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 لا، إذا كان تبرج الجاهلية الأولى بالصورة اللي حكاها ابن عباس والمادة بيحصل إيه؟ فإحنا لازم نتقي الله في أنفسنا وفي ديننا. قال إيه؟ إحنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعة الدرويش عندنا يا بختنا بالنبي، يا حلاوة النبي، يا جمال النبي، بيقولوا كده في المولد. واتفرج على المولد اللي فيه، اتفرج على ظن الجاهلية وعلى حكم الجاهلية وعلى حمية الجاهلية وعلى تبرج الجاهلية، كله في المولد موجود. ويا بختنا بالنبي وجمال النبي وحلاوة النبي. الخدمات بتاعت الطرق في الموالد رجالة ونسوان، ومفيش بصر، وبيناموا جنب بعض على انه اخته في الطريق، وتبرج مزري، والواحدة تلاقيها قاعدة كده ومبينة فخذها هي وجالسة، وبتطبخ الطبيخ للدراويش، وتقعد تخبط كده على رجليها وتقول لنا في النبي مديح، لنا في النبي مديح، وتخبط يعني على فخات عليها. ايه ده؟ دين؟ لو حصل دين ولا تين ولا طين ولا شيء. فيا أمة ضحكت من جهلها الأمم. فده اسمه الضلال المبين اللي ربنا أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان ينقذ الأمة منه. فكيف هو الأمة عاوزة تبقى من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمة عاوزة تنتصر، الأمة عاوزة تعود، الأمة عاوزة تقود، تحارب الحميات، تحارب الجاهليات الأربع، ظل الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، بإذن الله ستعود. كان هذا تتمة للآية الكريمة التي هي في سورة آل عمران، وأختها في سورة الجمعة. هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآيتان الأخريات طبعا له سياق قريب من هذا في سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والإجابة لهذه الدعوة ربنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. مكتفين بهذا القدر مع تلك الآية ومع هذه الخاطرة. اليوم يوم جمعة وعندنا خطبة الجمعة بعد السريعات قليلة إن شاء الله، نسأل الله القبول والتوفيق والهداية والرشاد والإخلاص والسداد، نسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
الله يحييك. الله يحفظك. شكرا لك. العفو.